الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟
وقال
محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
يعني أن البدعة هي الحدث في الدين، ما يحدثه الإنسان في الدين على غير مثال سابق، هذا مردود على صاحبه كما قال النبي: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. فالشيء الذي ما عمله رسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة لا تعمله، والشيء الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة ولا لا تقل. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع الصحابة، وسع الأئمة، تركه ينبغي أن يسعك اتركه. سبق القول في القفحة حيث وقف القوم: فإنهم على علم وقفوا وبالبصر النافذ كف. من ذلك آية الصفات وأحد الصفات: فالصحابة يمرونها كما جاءت، والسلف والأئمة لا يتأولونها، فلا يجوز تأويلهم من البدع، من البدع ومن المحدثات في الدين، بل تمر آية الصفات وحد الصفات وصفت لفظها ومعناها، أما الكيفية فإنها يوكل علمها إلى الله عز وجل. نعم.
من طريقي بن جوز، طريقي بن جوز في مناقب الإمام أحمد، من طريقي بن قدامة الشوابين، وخرج الذهبي في السير أعلام النبلاء، والآجري في الشريعة، وورد ابن كثير في بداية والنهاية. وقد روي القصة من طريقين، أحدهما مطول والآخر مختصر. قال حال الذهبي بعد ذكر الطريقة المختصرة في القصة: هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقة من يجهل وله شاهد.
قال من؟
قال الذهبي.
نعم.
بعد ذكر الطريقة المختصرة في القصة:
نعم،
هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. ثم ذكر لها الطريق المطول. ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن في هذه قصة مبهرات أربعة: الأدرمي والمناظر له، والخليفة الذي حضر المناظرة، والبدعة التي جرت المناظرة بسببها، ومن خلال التعرف على شخصية المناظر تتبين لنا بقية المبهمات. الأول: الأدرمي، والذي نستطيع تأكيده أنه صح من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وروى عنه أبو داود والنسائي والثقة أبو حاتم والنسائي، وهو صاحب القصة المذكورة كما جاء في المصادر التي وردت بها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم. فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة، ثم قال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، انتهى. وقال الخطيب في تاريخه: وكان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل كان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنة للمحنة، وناظر ابن أبي زؤاد بحضرته، واستعلى عليه الشيخ بحجته، فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأدرمي، انتهى. وقال حافظ التقريب في التهذيب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت: القصة مشهورة، حكاها المسعودي وغيره، ورواه السياري في الألقاب بإسناد الله قال فيه إن الشيخ المناظر هو الأدرمي هذا انتهى. وقال السمعاني في الأنساب في مادة الأدرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخر الميم هذه النسبة إلى آذرم وظني أنها من قرى أذنة بلدة من التغري منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن الفارج بن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن كانت منزلة ومشهورة عند خليفة المأمون والمعتصم والواثق وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة يقول يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل. الثالث الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء دولة العباسية بالعراق ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 27 و200 الهجرية فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة والظاهر أنه تابع عن ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد الكلام عليها ففي آخرها قال المهتدي بالله بن خليفة الواثق بالله فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت. وقد عنون الحافظ بن قدامة في التوابين لهذه القصة بقوله توبة الواثق بالله وابن المهتدي بالله. وقال الحافظ بن جوزي في مناقب الإمام أحمد ولقد روي أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الامتحان ثم ساق قصة بطولها.
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. قال المؤلف حفظه الله لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. المرحلة الأولى العلم فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه قال البدعي لم يعلموها وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين. ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال أقول قد علموها فانتقل به إلى المرحلة الثالثة إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.
نعم هذه المناظرة مرحمة لا شك رحمه الله. بعدها سأل عندك سؤال وقفت على إيش؟
الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟
إيه وقال
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
يعني أن البدعة هي الحدث في الدين ما يحدثه الإنسان في الدين على غير مثال سابق، هذا مردود على صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشيء الذي ما عمله رسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة لا تعمله، والشيء الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة ولا لا تقل. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وسع الصحابة وسع الأئمة تركه ينبغي أن يسعك اتركه. سبق القول في القفحة حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا وبفضل الناس كف. من ذلك آية الصفات وأحد الصفات الصحابة يمرونها كما جاءت والسلف والأئمة لا يتأولونها، فلا يجوز تأويلهم من البدع من البدع ومن محدثات في الدين، بل تمر آية الصفات وأحد الصفات وصفت لفظها ومعناها، أما الكيفية فإنها يوكل علمها إلى الله عز وجل. نعم.
من طريق ابن جوزي في مناقب الإمام أحمد، من طريق ابن قدامة الشوابين وخرج الذهبي في السير أعلام النبلاء والآزوري في الشريعة وورد ابن كثير في بداية النهاية. قد روية القصة من طريقين أحدهما مطول آخر مختصر. قال حال الذهبي بعد ذكر الطريقة المختصرة في القصة هذه قصة مليحة وإن كان في طريقة من يجهل وله شاهد.
قال من؟
قال الذهبي.
نعم.
بعد ذكر الطريقة المختصرة في القصة.
نعم.
هذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولا شاهد، ثم ذكر لها الطريق المطول. ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن في هذه القصة مظهرات أربعة: الأدرمي والمناظر له، والخليفة الذي حضر المناظرة، والبدعة التي جرت المناظرة بسببها، ومن خلال التعرف على شخصية المناظر تتبين لنا بقية المظهرات. الأول الأدرمي، والذي نستطيع تأكيده أنه مصحف من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم وروى عنه أبو داود والنسائي والثقه أبو حاتم والنسائي، وهو صاحب القصة المذكورة كما جاء في المصادر التي وردت بها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم. فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة، ثم قال الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي انتهى. وقال الخطيب في تاريخه وكان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل كان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنه للمحنة، وناظر ابن أبي ذؤاد لحضرته واستعلى عليه الشيخ بحجته فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأدرمي انتهى. وقال حافظ التهذيب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواه السياري في الألقاب بإسناد له قال فيه إن الشيخ المناظر هو الأدرمي هذا انتهى. وقال السمعاني في الأنساب في مادة الأدرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخر الميم هذه النسبة إلى آذرم، وظني أنها من قرى أذنة بلدة من التغري منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن الفارج بن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن، كانت منزلة ومشورة عند الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة يقول يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل. الثالث الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء دولة العباسية بالعراق، ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 27 و200 الهجرية، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة، والظاهر أنه تابع عن ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد الكلام عليها، ففي آخرها قال المهتدي بالله بن خليفة الواثق بالله، فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت. وقد عنون الحافظ بن قدامة في التوابين لهذه القصة بقوله توبة الواثق بالله وابن المهتدي بالله، وقال الحافظ بن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ولقد روي أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الامتحان، ثم ساق قصة بطولها.
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. قال المؤلف حفظه الله لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة، والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي لم يعلموها، وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية، إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال أقول قد علموها، فانتقل به إلى المرحلة الثالثة، إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.
نعم، هذه المناظرة مفحمة لا شك. رحمه الله. بعده سأل عندك سؤال، وقفت على إيش؟
الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى.
نعم.